قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، والجارية البنت الصغيرة، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، يد من؟
الشيطان.
ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه لهذا الباب أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه. قال حذيفة كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. قال النووي فيه بيان هذا الأدب، وهو أنه يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفي الأكل، قال قوله فجاء جارية كأنها تدفع، في الرواية الأخرى كأنها تطرد أو تطرد، يعني لشدة سرعتها، يعني كأنها تركض خلف شيء. قال وفي هذا الحديث فوائد، قل ناوي وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز الحلف من غير استحلاف. منها جواز الحلف، من أين أخذ هذا؟ والذي نفسي بيده إن يده مع يدي، فمن السنة من المستحب الاستحلاف على الأمر العظيم والأمر المهم، وإن لم يستحلف الإنسان. قال منها جوائز الحلف من غير استحلاف، ومنها استحباب التسمية في ابتداء الطعام، وهذا مجمع عليه، وقلت لكم الإجماع نقله فيه نظر كما قال ابن حجر. قال كما يستحب حمد الله تعالى في آخره، والحمد في آخره مستحب بالإجماع. قال وكذا تستحب التسمية في أول الشراب، بل في أول كل أمر ذي بال. قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية، هذا قد يغفل عنه كثير من الناس. قال العلماء يستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها، ولو ترك التسمية في أول الطعام عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله منها يستحب أن يسمي ويقول بسم الله أوله وآخره. قال والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه، وتحصل التسمية بقول بسم الله، فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا، وقلت لكم هذا الاستحسان لا دليل عليه، وسواء في استحباب التسمية، يقول وسواء في استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما، يعني حتى الجنب والحائض يسميان على الطعام وغيره، الكل سواء. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم يكفي ولا لا يكفي؟ ها؟ قال النووي فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة نص عليه الشافعي رضي الله عنه، ويستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، فإذا ذكر عليه اسم الله لا يتمكن منه، وذكر اسم الله على الطعام يحصل من واحد. قال: ولأن المقصود يحصل بواحد. هذا كلام من؟ نووي، نقل نص الشافعي. وقوله صلى الله عليه وسلم إن يده في يدي مع يدهما، هكذا هو في معظم الأصول مع يدها، وفي بعضها يديهما، فهذا ظاهر، والتثنية تعود للجارية والعربي، ومعناه أن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والعربي. قال: ومعنى يستحل يتمكن من أكله، ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر اسم الله تعالى، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن، وإن كان جماعة وإن كان جماعة. يقول وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه على القول المتقدم. ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها، وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لا يحيله والشرع لم ينكره بل أثبته، فوجب قبوله واعتقاده، والله أعلم. وقال ابن حجر: والأولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة. وقول النووي رحمكم الله، وقول إمام النووي رحمه الله: فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة نص عليه الشافعي رضي الله عنه. قال ابن القيم في زاد المعاد: قال: وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها، وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم، هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده، أم لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ هذه المسألة من طرقها؟ ابن القيم في زاد المعاد. قال: فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله أصحابه كرد السلام وتشميت العاطس، يعني رد السلام يكفي واحد، وتشميت العاطس يكفي واحد. هذا في خلاف المسألة، على عند من يصحح الحديث حقا كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، الاختلاف. قال: وقد يقال لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو، ولا يكفيه تسمية غيره. ثم ذكر حديثا سيأتينا، قال: فقد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، سمى ولم يسميه، سمى أكيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. قال: ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الستة سموا، فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمي شاركه الشيطان في أكله، فأكل الطعام بلقمتين، ولو سمى لكفى الجميع. هذا واضح. قال: وأما مسألة رد السلام وتشميت العاطس فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسمي، فإذا سمى غيره لم تجزي تسمية من سمى عمن لم يسمي من مقارنة الشيطان له فيأكل معه، بل تقل مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم، وتبقى الشركة بين من لم يسمي وبينه، والله أعلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ومعه سموا، ولكن لما جهد الأعرابي والطعام قد سمى عليه جماعة، فلما لم يسمي واحد لم يكفهم، فدل على أن تسمية الواحد لا تكفي. وفي الحديث أيضا بيان أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال احترامهم وتوقيرهم له صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من أدب الطعام أن ينتظر الصغير حتى يبدأ الكبير والفاضل في الأكل، فهذا تقدم. وفيه تغيير المنكر لمن كان عالما به، هذا المنكر لم يعلمه إلا من؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام بتمكين الله له من رؤية هذا الشيطان وقد مسكه. وفيه أن من أتى ليأكل ولم يسمي أن يمسك بيده ويمنع. وفيه أن الشيطان يأمر الإنسان ويدفع أهل الغفلة لفعل ما لا ينبغي. وفيه أن الشيطان لا يتمكن من الطعام إلا إذا تركت التسمية عليه.